يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التمسوا في 24، يعني ليلة القدر.
نعم، لو نعيد آخر حديثين كذلك.
طيب،
من حديث ابن عباس.
أبشر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في 10 الأواخر، هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر.
في 9 يمضين أو في 7 يبقين.
أحسن الله إليك.
هي في 10 الأواخر، هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التمسوا في 24، يعني ليلة القدر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في الأبواب التي عقدها وترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الذي معنا، وهو باب تحري ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر، وسبقه باب أنها في 7 الأواخر من يعني من الشهر. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الأحاديث ليبين ويدلل أنها تكون ماذا؟ تكون في 10 الأواخر، وأنها في 7 كذلك هي آكد، وهي التي يعني ذهب إليها كثير من أهل العلم. الحديث الذي سمعناه قبل قليل جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، جاء مرفوع وجاء موقوف على ابن عباس. سنقرأ يعني أو نسمع ما يعني هو من رواية الموقوف على ابن عباس، لكن البخاري رحمه الله تعالى رجح الرواية المرفوعة، رجح الرواية المرفوعة التي سمعناها: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وجاء كذلك في يعني في مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى من طريق معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، سألهم عن ليلة القدر. وكان عمر رضي الله عنه قد طلب من ابن عباس ألا يتكلم إلا بعد أن يفرغ الأشياخ، يعني منهم أكبر سنا منه، يتكلم ويقول برأيهم ثم يسأل ابن عباس فيأتي برأيه، كما جاء في رواية أخرى. دعا عمر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنها في 10 الأواخر. إذن هنا في هذه الرواية، في هذه الرواية وهي رواية صحيحة، في هذه الرواية تؤكد لنا مسألة إجماع الصحابة على أي شيء؟ على أنها في 10 الأواخر، في 10 الأواخر، لأنه كما يعني سمعنا بالأمس وذكرنا أن أقوال أهل العلم كثيرة، يعني تزيد قد تزيد عن 40 قول، 40 قول في وقت ليلة القدر، هل هي في 10 الأواسط، هل هي في 10 الأواخر، وجاء في بعض الأحاديث وكذلك بعض الصحابة ذهب إلى أنها في 10 الأوسط من رمضان. لكن لما يعني جاء هذا القول وهذا النقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حصر لنا مسألة ماذا؟ مسألة الخلاف، وهل هي في رمضان كله أو هي في أول ليلة من رمضان كما قال بعض العلماء، أو هي في 10 الأوسط من رمضان، أم هي في 10 الأواخر؟ فينحصر الخلاف في أي شيء؟ في مسألة 10 الأواخر، في 10 الأخير. قال: فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في 10 الأواخر، وهذا يعني وهذه فائدة، فأجمعوا على أنها في 10 الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر، يعني بعد أن تكلم الأشياخ، بعد أن تكلم الناس وقالوا برأيهم في ليلة القدر، قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم أو أظن أي ليلة هي. قال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى. الآن يعني بعد أن نفرغ من هذا سنأتي لمسألة تبقى وتمضي، ما الذي يقصد بها؟ قال: فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى، سابعة تمضي أو سابعة تبقى من 10 الأواخر. فقلت يعني فقال عمر: من أين علمت ذلك؟ قلت: خلق الله 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، والدهر يدور في 7، والإنسان خلق من 7، ويأكل من 7، ويسجد على 7، والطواف والجبار وأشياء ذكرها كلها فيها 7. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له، لقد فطنت لأمر ما فطنا له. فإذا هذه الرواية الموقوفة على ابن عباس قلنا فيها حصر للخلاف، في أن مسألة الخلاف ينحصر في ماذا؟ في أنه في 10 الأخير، في 10 الأخير، يعني من ليلة 21 إلى آخر ليلة من رمضان، سواء كانت ليلة 29 أو كانت ليلة 30. طيب، الآن نرجع إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه في قوله، في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 تبقى، 5 تبقى، 9 تبقى، هل تحتسب فيها تلك الليلة نفسها أم لا يتم احتسابها، تخرج من الحسبة؟ يعني لو قلنا 7 تبقى أو 5 مثلا تبقى، هل تحتسب ليلة الخامس مثلا ليلة 25 أو نخرجها؟ إذا قلنا في 9 تبقى، هل نحتسب ليلة 21 أم نخرجها ونبدأ الحساب في يعني من ليلة 22؟ تأملوا هذا اللفظ، سأقرأه لكم وبعده نأتي لمناقشة القول هذا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في 9 تبقى أو 7 تبقى أو 5 تبقى، نأتي إلى ما جاء في الألفاظ مما يبين لنا هل لفظة تبقى أي أنه تحتسب تلك الليلة أم نخرجها. نأتي إلى بعض هذه الألفاظ التي ثبتت في السنة. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى والطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها الليلة، يعني ليلة القدر، التمسوها الليلة. قال: وكانت تلك الليلة ليلة 23، ليلة 23، يعني نفس هذه الليلة اليوم التي هي معنا. قال: التمسوها الليلة. قال: وكانت تلك الليلة ليلة 23. فقال رجل، تأمل هنا هذا اللفظ، قال رجل: هذه أولى ب8 بقينا، هذه أولى بثمان بقينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أولى بسبع بقين فإن هذا الشهر لا يتم. إذن الآن الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة 23 قال هذه أولى بثمان بقينا، يعني باقي ثمان ليالي، النبي صلى الله عليه وسلم صحح له فقال ماذا؟ قال هذا بل أولى بسبع بقين فإن هذا الشهر لا يتم. إذن تعالوا يعني نحسبها الآن، نحسبها بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن كانت سبع ليالي بقيت والشهر لا يتم، معناها أن تلك السنة كان رمضان 29، صحيح؟ إذن نحسبها لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون سبع، لابد أن تكون سبع. ندخل الليلة معها، ندخل الليلة معها، نقول 23 24 25 26 27 28 29. إذن فهمنا لفظة تبقى أو بقينا أنها تدخل الليلة أم تخرج؟ تدخل الليلة. طيب الصحابي لما حسبها ثمان يبقين أو ثمان يبقين كيف حسبها؟ حسبها على أساس أن الشهر ماذا؟ 30، على أساس أن الشهر 30، فكانت ماذا؟ كانت الحسبة ثمان ليالي. إذن تعالوا مرة أخرى ونفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا أن الليلة تدخل في الحساب، الليلة تدخل في ماذا؟ في الحساب. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في تاسعة تبقى، إذا أدخلنا ليلة 21 وكان الشهر 29، إذن تكون تاسعة تبقى هي 21، صحيح؟ طيب إذا كان الشهر 30 تاسعة تبقى تكون ليلة 22، صح ولا لا؟ ليلة 22. إذن فهمنا ما معنى التاسعة تبقى، إما تحتمل ليلة 21 أو 22. لذلك ذهب عدد من أهل العلم إلى أنها ليلة 22 قد تكون ليلة القدر، واضح؟ هذا الذي يفسر لك يعني اختلاف أقوال الفقهاء. طيب في سابعة تبقى نفس الأمر مثل ما حسبناها قبل قليل، يعني ليلة 23 أو ليلة 24 أو ليلة 24. لذلك هنا جاء في تتمة هذا الباب قال البخاري وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24. هل بينها وبين الحديث الأول اختلاف؟ ما فيه اختلاف. فيه اختلاف؟ ما فيه. لماذا؟ لأنها إذا قلنا 24 فمعناها قد تكون تلك السنة 30، واضح؟ رمضان 30 يوم. فهمتم أنا أريدكم تفهموا معنى الحديث، واضح المعنى؟ واضح؟ يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تاسعة تبقى في سابعة تبقى على احتمال اكتمال الشهر، يعني الشهر كله مكتمل سواء كان 29 أو 30، لكن الاحتمال أنه تاسع على احتمال أن الشهر 29 تكون التاسعة ليلة 21 والسابعة هي ليلة 23 والخامسة التي تبقى هي ليلة 25. وإذا كان الشهر 30 التاسعة التي تبقى تكون ليلة 22 والسابعة التي تبقى 24 والخامسة التي تبقى 26. الآن فهمنا معنى الحديث؟ لابد أن يفهم الحديث، وقلنا لابد أن ننظر كذلك للروايات الأخرى، روايات الأخرى توضح لك المقصود يعني بهذا الحديث. طيب هذا الحديث الأول وهو الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عبد الله بن أنيس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كذلك هناك يعني من أهل العلم من قال، من أقوال أهل العلم كذلك من قال إنها ليلة 23 أو ليلة 27، وهذا أخذوه من حديث ابن عباس حيث قال سبع يبقين أو سبع يمضين، وجاء يعني عند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير سابعة تمضي أو سابعة تبقى. قال النعمان فنحن نقول ليلة 27 وأنتم تقولون ليلة 23.
إذن هنا فسرها كذلك كما يعني جاء في هذه الرواية، فسرت سبع تبقى بأي شيء؟ بأنها ليلة 23، واضح؟ وفسر كذلك لفظ سبع يمضين بأنها ليلة ماذا؟ ليلة سبع يمضين، سبع يمضين 27، واضح؟ سبع، إما سبع تمضي أو سبع تبقى، سبع تمضي أو سبع تبقى، إما 23 أو 27. إذن خلاصة هذا القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم تبقى، أي نحتسب ماذا؟ نحتسب تلك الليلة مع يعني حسبتنا لبقية الليالي، باختلاف الشهر هل هو 30 أو 29 تكون الليالي يعني المرجوة في كونها ليلة القدر. طيب، من الأقوال التي يعني جاءت عن أهل العلم أنها ليلة 23، ليلة 23 كهذه الليلة التي نحن الليلة فيها. جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن أنيس قال أريد ليلة القدر ثم نسيتها، مثل الحديث الذي معنا تقدم معنا في حديث أبي سعيد. وجاء في حديث أبي سعيد أنه يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها فمرني بليلة القدر، يعني ألتمس أي ليلة أنا أكون في بادية، يعني بمعنى أن قد يحصل منه انشغال ونحو ذلك. قال انزل ليلة 23، انزل ليلة 23. وجاء كذلك من أثر معاوية رضي الله عنه قال ليلة القدر ليلة 23، ليلة 23. وكذلك جاء يعني عن ابن عمر رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان متحريها فليتحرها ليلة سابعة، ليلة سابعة يعني سابعة تبقى، أي ليلة يعني 23، ليلة 23. وكان أيوب رضي الله عنه كذلك، كان أيوب يغتسل ليلة 23 ويمس الطيب، يعني لأنها ليلة مرجوة. وجاء كذلك عن ابن عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة 23. وجاء عدد من الأقوال عن أهل العلم، مثلا سعيد بن المسيب قال يقول كان سعيد يقول استقام قول القوم على أنها ليلة 23. لذلك ذهب الشافعية الأرجح عندهم أنها ماذا؟ أنها في الوتر من العشر الأخير، وأنها في ليلة ماذا؟ إما في ليلة 21 أو 23، 21 أو 23. أما جمهور الفقهاء على أنها في الوتر وفي العشر الأخير، وأنها أرجى ما تكون في ليلة 27، 27. فإذن هنا هذه الاختلافات بين أهل العلم في الأقوال مردها إلى اختلاف فهم الأحاديث، وكل منهم قد تمسك بما يعني دلت عليه النصوص الشرعية. فمثلا من ذهب إلى أنها ليلة 27 أكثر العلماء، وقلنا لكم بالأمس حتى إن كثير من الفقهاء قالوا لو أن رجلا طلق امرأته، وهذا الاشتهار القول هذا، لو أنه طلق امرأته قال وحلف أنه يطلقها في ليلة القدر لا وقع طلاقها ماذا؟ في ليلة 27. اختاروا هذا اليوم أو هذه الليلة لأنه ماذا؟ لأن هذا القول قد اشتهر عند جمهور العلماء، عند جماهير العلماء أن ليلة القدر هي ليلة 27. كان أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف على أنها ليلة 27، ويعني جاء فيها في بعض الروايات في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة. والقمر يعني ما يكون بهذه الصفة، ما يكون بهذه الصفة بهذا المقدار إلا إذا كان في ليلة ماذا؟ في ليلة 27، دلالة على قرب انتهاء الشهر، دلالة على قرب ماذا؟ انتهاء الشهر في ليلة 27. فلذلك ذهب عدد كبير من أهل العلم إلى أنها ماذا؟ إلى أنها في ليلة 27. إذن نقول مرة أخرى إن إجماع الصحابة رضي الله عنهم كان على أنها في العشر الأخير، في أنها في العشر الأخير، وأرجى ما تكون كما قال أهل العلم، أرجى ما تكون في العشر الأخير أنها تكون في الأوتار، في الأوتار 21 23 25 27 29. كذلك دلت أحاديث أخرى، وهذا ذهب إليه عدد من أهل العلم، أنها قد تكون في آخر ليلة من رمضان، ينشغل الناس، كثير من الناس خاصة في آخر ليلة يقول قد تعبدت لله عز وجل بما فيه الكفاية، يمنون عليك أن أسلموا. يعني العبادة، العبادة لا يقتصر فيها على يوم دون آخر، بل المسلم طالما أنها مواسم للخيرات فابذل فيها يعني المزيد من الجهد، والله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده فوق طاقتهم، لكن اطلب من ربك المزيد طالما أنك في مواسم الخيرات. قد تكون في آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة تحتمل ماذا؟ تحتمل ليلة 29 وتحتمل ليلة 30، وهذا الذي يعني رجحه أو ذهب إليه عدد من أهل العلم، أنها في هذه الليلة يذهل وينشغل الكثير من الناس، حتى من كان حريصا مواظبا في آخر ليلة من رمضان يبدأ الكسل يراوده، وأنه قد يعني بذل وسعه في العبادة وهذه آخر ليلة. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون هنا أنه كان يعتكف في العشر الأوسط، ثم لما قال له جبريل الليلة أمامك يعني قدامك، يعني الليلة يعني أمامك في العشر الذي سيأتي، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر ماذا؟ في العشر الأخير، في العشر الأخير من رمضان. فإذن هذه الأقوال، هذه الأقوال تدل على أن المسلم يحرص ويجتهد ويجد ويشمر عن ساعد الجد. فإذن هي أرجى ما تكون في الأوتار من العشر الأخير، وأرجى ما تكون إما ليلة 27 أو 21 أو 23 أو 25، هذه كلها ليالي مرجوة، أو آخر ليلة من رمضان كلها ليالي مرجوة، وكلها يعني قد جاء فيها أقوال عن أهل العلم وترجيحات أهل العلم لها. الحكمة من إخفاء هذه الليلة، ما هي الحكمة من إخفاء هذه الليلة؟ ذكر أهل العلم الحكمة من هذا الأمر، وهو أن المسلم يعني يحصل منه الجد والاجتهاد والتقرب إلى الله في ليالي متعددة، وليس في يعني ليلة واحدة، وهذا الذي يعني استنبط أهل العلم من مسألة إخفاء هذه الليلة وعدم العلم بها، حتى يداوم المسلم على طاعة الله ويتقرب إلى الله عز وجل بالمزيد من الطاعات والعبادات، وكلما تقرب إلى الله عز وجل بالعبادات كلما كان ماذا؟ محبوبا إلى الله عز وجل أكثر وأكثر، وهكذا يعني كما يعني نصت عليه النصوص الأخرى. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بمعرفة الليالي أو الليلة التي هي من ليالي القدر، وهل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها، هذا ما سيأتي في الأبواب التي يعني تليه. نعم، تفضل شيخ.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
نعم، ثم ترجم البخاري رحمه الله تعالى لهذا الباب فقال: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها ثم أنسيها أو نسيها صلى الله عليه وسلم لتلاحي الناس، لتلاحي الناس أي بسبب مخاصمة حصلت بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث عبادة، وهذا الذي قال فيه البخاري في الباب الذي سبق: وفيه عبادة. وفيه ماذا؟ عبادة، لأن هذا الحديث حديث عبادة فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة هو بمعنى ماذا؟ حديث ابن عباس الذي تقدم، أي أن هذا الحديث هو داخل ماذا كذلك في الباب الذي قبله، في الباب الذي قبله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذه الليلة، لأن خلاف بين أهل العلم هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بها أم لم يعلم بها، فالذي يظهر من هذا اللفظ أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرهم بليلة القدر، أي أنه كان عالما بها. كيف حصل هذا العلم؟ هل هو برؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، أو كان ذلك في اليقظة؟ هذا كذلك ذكرها أهل العلم، لكن هنا الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بليلة القدر، أي ليلة هي ليلة القدر. فتلاحى رجلان من المسلمين، وهذا فيه إشارة إلى السبب، إلى السبب من رفع مسألة معرفة ليلة القدر. هل هو بسبب تلاحي الرجلين أم أن هناك يعني سببا آخر؟ لأنه قد جاء في روايات أخرى، جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، والرواية كذلك صحيحة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فأيقظني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظني بعض أهلي فنسيتها، فأيقظني بعض أهلي فنسيتها. فإذا الآن السبب في الرفع هل هو النسيان لما أيقظوه، أيقظه بعض أهله فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ، أو أن ذلك حصل بسبب تلاحي يعني المخاصمة والمشاجرة بين الرجلين؟ ما ذكر من هما الرجلان، وإن كان بعض أهل العلم يعني ذكر احتمالات، لكن هل هذا بسبب المخاصمة بين الرجلين أو بسبب أنه استيقظ فنسي؟ هذه ثابتة وهذه ثابتة. من أهل العلم من قال لعلها كانت بسببين، لعلها كانت بسببين، يعني أنه نسي هذه الليلة بسبب المخاصمة التي حصلت، وكذلك بسبب أنه ماذا؟ أنه استيقظ فبعد ذلك نسي هذا الوقت، نسي هذا الوقت متى هي ليلة القدر. ومن أهل العلم من جمع، والجمع أولى، الجمع أولى، منهم من جمع قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما واستيقظ ويعني يريد إخبارهم بليلة القدر فأيقظه بعض أهله لوجود مخاصمة، لوجود مخاصمة بين الرجلين، لأن المخاصمة حصلت بالقرب من المسجد، المخاصمة هذه والمشاجرة حصلت عند سدة المسجد يعني بالقرب من المسجد، فلعل الإيقاظ كان بسبب حصول المخاصمة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليعني يفرق بينهما أو يمنعهما من الخصام، وانشغاله بهذا الأمر حصل النسيان. واضح؟ وهذا الجمع يعني أولى من الذي قبله، وهذا جمع بعض أهل العلم، قالوا بسببين أو بنفس السبب، بنفس السبب لما أيقظوه بسماعهم لصوت الخصام والشجار، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بهذا الأمر ونسي ماذا؟ نسي هذه متى هي هذه الليلة، وهي ليلة القدر. فإذا هذا الأمر سببه كما سمعتم إما لسبب أو سببين، أو نجمع السببان كما يعني جمع بعض أهل العلم. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني ما تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون ذلك خيرا لكم. لماذا؟ حتى يحصل الاجتهاد والمزيد من الطاعات في العشر كله، في العشر ماذا؟ كله، ويحصل للمسلم المزيد من الخيرات والمزيد من الطاعات. وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة كالذي قبله، في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون خيرا، عسى أن يكون ماذا؟ خيرا لكم. استنبط منه بعض أهل العلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر عليه رب العالمين أن لا يخبر بها، قدر عليه ماذا؟ أن لا يخبر بها، والخير كله فيما قدر له. فإذن المستحب الآن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإخبار بها حتى لو ظهرت للإنسان وكاد أن يجزم مثلاً أو غلب على ظنه أنها في ليلة كذا. المستحب للمسلم في مثل هذه الأوقات هو ماذا؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وهذا الذي استنبطه أهل العلم من هذه اللفظة، وعسى أن يكون خيرا لكم، قالوا بأنه قد قدر على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر بها، ألا يخبر أحدا بها، وأرشدهم إلى الجد والاجتهاد في العشر كله أو في أوتاره أو في سابعة وتاسعة وخامسة. فإذن المستحب للمسلم حتى لو غلب على ظنه أن هذه الليلة هي ليلة القدر، هل يستحب له أن يتكلم أمام الناس بها أم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبر بها؟ الأصل هو المتابعة، الأصل هو ماذا؟ المتابعة. ثم هناك أمر آخر أشار إليه أهل العلم، وهي أن من يعني حصلت له مثل هذه الكرامة وهذا الأمر من معرفة ليلة القدر، أي الليالي هي ليلة القدر، هل الأولى بالمسلم أن يستر هذا الأمر الذي هو كرامة من رب العالمين وهداية من رب العالمين له، هل الأولى أن يستره ويسكت عنه أم أن ينشره ويخبر الناس به؟ أن يستر هذا الأمر. إذن هذا الذي يعني قرره أهل العلم هو جواب لما يحصل اليوم في يعني في وسائل التواصل وعند كثير من الناس، يكون شغله الشاغل ماذا؟ هو إخبار الناس أنه قد علم وجزم ويعني كاد أن يتيقن بأن هذه الليلة هي ليلة القدر. طيب، إن كان رب العالمين قد أكرمك بهذا الأمر فاحمد الله واشتغل بالشكر والثناء والحمد لله سبحانه وتعالى أن وفقت لقيامها، واضح؟ أن وفقت لقيامها. وإن قيل وسئلت وقيل لك أي ليلة تظن أنها كانت في هذا العام، قل لعلها ولعلها، لعلها ولعلها، واضح؟ لكن أن يأتي الإنسان ويتحدث ثم بعد ذلك يعقب هذا القول ويقول الحمد لله قمنا في تلك الليلة وصلينا ما شاء الله أن نصلي وقرأنا القرآن ونحو ذلك، فهذه ليست من عادة سلف هذه الأمة، بل هو كما يقولون أقرب إلى الرياء، أقرب إلى البعد عن شكر الله عز وجل الذي أكرمك ويعني هداك لمعرفة هذه الليلة من دون غيرها، فاحمد الله عز وجل واشكره ولا تنشغل بأمور يعني ليست من الأمور التي يعني ينبغي على المسلم أن يشتغل بها. ثم ذكر أهل العلم كذلك في هذا الأمر أمور كثيرة جدا، منها باب قد تدخل يعني يدخل في هذا الأمر من الحسد ونحو ذلك، وقالوا يستند لهذا يعني الأمر بقول يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. خلاصة الأمر أن هذا أمر من العبادات ومن الأمور التي مرت على سلف هذه الأمة، وهذا كان شأنهم معها، فليكن كذلك شأننا مع هذه الأيام وهذه الليالي كما كان عليه سلف هذه الأمة، لأننا أمرنا أن نقتدي بهم وأن نتبع سبيلهم ولا يعني ننحرف يمنة أو يسرة عن طريق سلف هذه الأمة. فإذن خلاصة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنه إن حصل وأدركوا هذه الليالي فالتمسوها في التاسعة في السابعة في الخامسة، يعني الأوتار من العشر الأخير من رمضان. نعم الشيخ.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
نعم. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب فضل ليلة القدر، بهذا الباب، وهو ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله إذا علم أو غلب على ظنه أن هذه الليلة هي ليلة القدر. يأتي الجواب: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ماذا تعمل وماذا تفعل في هذه الليالي. أخرج حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذن ما هو العمل في هذه الليالي؟ إذا دخل العشر شد مئزره، وهذا فيه إشارة إلى اجتهاده على نفسه، وأحيا ليله وانشغاله بالعبادة، وأيقظ أهله ولم يقتصر بالخير على نفسه بل سارع إلى ماذا؟ سارع إلى إرشاد أقرب الناس له وأولاهم بالنصح والتوجيه والإرشاد، وأيقظ أهله. طيب، كان إذا دخل العشر شد مئزره، هل شد مئزره تفسر بمسألة اعتزاله للنساء أم أنها تفسر بالجد والتشمير عن ساعد الجد والاجتهاد في هذه الليالي؟ هما معنيان، أو هما يعني يدل على هذين الأمرين. وجاء في بعض الروايات اعتزل النساء، وهذا يرجح ماذا؟ يرجح القول الأول بأن شد مئزره بأنه ابتعد عن اعتزل النساء. ومنهم من قال أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتكف، وهذا فيه كذلك دلالة على هذا القول أنه يبتعد عن النساء. فشد مئزره تحتمل هذا القول وتحتمل هذا القول، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر اجتهد وجد في العبادة أكثر من العشر الأول والعشر الوسطى، فهذا يدل على بذل المزيد من الجد والاجتهاد في العشر الأخير من رمضان. شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله أي بمعنى سهر ليله في طاعة الله. وسمي إحياء، سمي يعني سميت العبادة والسهر لطاعة الله سمي إحياء لأنها ضد ماذا؟ ضد الموت، والنوم هي موتة صغرى، واضح؟ فأخذ لفظ الإحياء من أي شيء؟ أنه ضد الموت. أحيا ليلة أي ما أمات ليلة. كيف يميت ليلة؟ يميت ليلة بالنوم، يميت ليلة بأي شيء؟ بالنوم. فهو لم يمت هذا الليل بل أحياه، أحياه بأي شيء؟ أحياه بالعبادة، بالتقرب إلى الله عز وجل. وهنا تدخل النصوص الأخرى كذلك، يعني إذا ارتاح المسلم قليلا لينشط للعبادة لمزيد من العبادة في تتمة الليل فلا بأس، لكن يعني يحرص على أن تكون هذه الليالي ليالي ماذا؟ ليالي عامرة بذكر الله وبتلاوة كتابه والأنس بقربه سبحانه وتعالى. وسمعنا يعني في الدرس الذي سبق أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك يعني كثير من سلف هذه الأمة كان يصلي في تلك الليلة، قد يصلي أحدهم ما يزيد عن 30 أو يصلي ما يزيد عن 40، في تلك الليلة، وهذا يدل على إشغال الوقت بعبادة الله عز وجل. مسألة الأفضلية، مسألة الأفضلية، هل الأفضل أن يصلي 11 ركعة أم يزيد عن 11 ركعة؟ هذا إذا كان في الصلاة فيها تطويل أو عدم تطويل. إن كان في الصلاة فيها طول فالأولى الاقتداء بالسنة، الأولى الاقتداء بالسنة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 3 أي 11 ركعة. وقالت في رواية أخرى ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فإذا إن أراد المسلم أن يقتدي بالسنة ويمتثل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يطيل 4 طويلة ثم 4 طويلة أقصر من 4 الأولى. والأربع لما تقول عائشة رضي الله عنها 4 لا تقصد أنها ماذا؟ أنها 4 مستمرة، بل كما جاء بتسليمتين، تسليمتين ركعتين ركعتين، لكن 4 الأولى أطول من 4 الأخيرة الثانية. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أما إن كانت الصلاة القراءة خفيفة فالأولى ماذا؟ فالأولى كما قال بعض أهل العلم أن يكثر من الركعات، وهذا كان يعني حال كثير من السلف. فإن أكثر من الركعات فلا بأس، لأن سلف هذه الأمة ثبتت عنهم الآثار الكثيرة المتضافرة يعني في الحقيقة، فلا ينبغي أن يحصل يعني خلاف وإشكال بين الناس في مثل هذه المسائل. ويعني سلف الأمة قد وردت عنهم أنهم صلوا والأعداد الكثيرة في زمن عثمان رضي الله عنه، في زمن عثمان رضي الله عنه صلى الناس بأكثر من بقرابة 36 ركعة، وفي الأزمنة التي يعني بعدها صلى الناس بقرابة 40. وكذلك جاء في روايات أنه يعني لما وإن كان فيها مقال أنه لما صلى بهم أبي صلى 20 والثلاث الأخيرة هي الوتر يعني 23. خلاصة الأمر أن الروايات بعضها وإن كان فيها ضعف لكن كثرتها وتضافر هذه الروايات يدل على أنه لا بأس إن صلى المسلم في هذه الليالي صلى أكثر من 11 ركعة، لأن هذا كان حال سلف هذه الأمة. والصحابة رضي الله عنهم وكذلك كبار التابعين كانوا حريصين على السنة وحريصين على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقلوه إنما رأوه من يعني من الجيل الأول والرعيل الأول والذين أمرنا بالاقتداء بهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء قد جاءت عنهم مثل هذه النقولات الكثيرة أنهم صلوا أكثر من 11 ركعة، مع أننا نقول إن كان قد تيسر للمسلم أن يصلي 11 ركعة طويلة فهو أولى وهو أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن طالما أن الحال ما عليه الناس اليوم من يعني قراءة خفيفة في صلاة التراويح أو صلاة القيام فالأولى هو الإكثار من ماذا؟ الإكثار من الركعات. طيب المسألة الأخيرة قال وأيقظ أهله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني دخلت هذه العشر أيقظ أهله. ومر معنا كذلك قبل قليل ما كان يفعله ابن عباس وعدد من الصحابة من إيقاظهم لأهلهم في هذه العشر وتنبيههم إلى أهمية العبادة والصلاة في هذه الليالي وأنها ليالي فاضلة ينبغي على المسلم أن يعني يحث من هم بالقرب منه أن يقوموا هذه الليالي ويتعبدوا لله عز وجل فيها ويحيوها بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أيقظ أهله أي أنه كان يحييها بالعبادة. جاء في حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وعن أمها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، ما في أحد يطيق القيام إلا ماذا؟ أقامه، يعني من شدة الحرص على قيام هذه الليالي، من شدة الحرص على ماذا؟ قيام هذه الليالي وأحيائها بذكر الله عز وجل. هذا يعني ختام هذا الباب، ويتبقى معنا كتاب الاعتكاف إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت الآن ما أظن يعني يكفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر وفي هذه الليالي، ويجعلنا فيها من الذاكرين الله عز وجل، وممن ينالون قيام ليلة القدر وأجر من صام وتقرب لله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.